من أخذ القصاصين أول رسول الله صلى الله عليه وسلم عند طغاني بسند جديد وحسنه الألباني أن عليه الصلاة والسلام قال إني إسرائيل لما هلكوا قصوا بني إسرائيل لما هلكوا قصوا. قال الألباني رحمه الله على هذا قال أي لما تركوا العلم أشغلوا بقصص. وجاء أيضا عند طغاني بسند جيد عن ابن عمر رضي الله عنه قال لا تكون قصوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان وإنما كانت القصص زماننا. وقال الجرير رحمه الله القصص أحدثته الخوارج. القصص أمر أحدثته خارج. وألف شيخ الإسلام رسالة في أحاديث القصاص كذلك الحافظ السيوط تحت خواص من أكاذيب القصاص وذلك ابن الجوزي رسالة في القصاص والمذكرين وكذا الحافظ العراقي. وهكذا علماء الإسلام تضافرت جهودهم في صد مثل هذا الخطر الذي يداهم أمة الإسلامية منذ العصر الأولى والمتقدمة. ولو لم يكن في القصص إلى صف الأمة عن العلم الشرعي لكفى الله بها مثلبة يحرم منها من أهلها. لذلك أذيع في بغداد في القرن الثالث الهجري لا يجلس في شوارع ولا في مساجد قاص. وهذا تعميم من ولي أمر المسلمين لا يجلس ولا في المساجد قاص من هؤلاء القصاص لأنهم يصرفون الناس عن العلم الشرعي. وأن القصة تبدأ شبرا ثم تصبح متنا. وأن القصص في الغالب يغلب عليها الزيادة والكذب ويتورى ربما قص عن الزيادة بما يناسب المقام. فربما كان القصة في بدايتها حقيقة ثم أصبحت بعد ذلك تلفيق ركبة مذابات. ونحو لله الحمد عندنا في القرآن والسنة من القصص ما يكفي ويشي. قصص حق قصص وحي إن لقد كان في قصصهم عبر إن هذا هو القصص الحق. هذه القصص التي في القرآن وفي السنة فيها قصص الأنبياء والأمم السابقة وفيها العلم والعبر والفوائد وكام والفقه والأهم الشيء الكريم. الحمد لله الذي أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه القصص التي فيها من العبر والفوائد لأولى بالشيء الكثير. فالأمة الواجب عليه سفيدا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويا ليتنا نتعامل مع القصص بزماننا كما تعامل سلفنا الصالح معهم. يذكر عن ابن عمر أن كان يقول أن أجلس في مسجدكم هذا إلا ذلك القاص. أما اليوم فالحال لا يعلمها إلا الله. اليوم أصبحت الأمة تقبل القصاصين بالأحضان وتستمع إليهم بقلوب قبل الألم. أصبحت القصص اليوم سلما للشهرة وطريق للعالمية وسلما لتكثير الجماهير والسواد الأتباع. هذا القصص اليوم. ومن أشهرهم في عالمنا في اليوم الدكتور طارق السودان والداعية عمرو خالد وكل من نهجهم ولف لهم يشرف بالإعلامية اليوم الرؤى والأحلام والمنامات حتى أصبح بعض المسلمين والعياذ بالله عندهم من الاعتقاد واليقين والجزم التصيق في الرؤى والأحلام عنده في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. و رد لهذه الرؤى لا ورس ليس من أهل العلم الشرعي وليس من أهل الخير والصلاح. فأصبح بعضهم يتصدى لهذه القضية ولم يكن عنده علم. وهذا من الخطوة بمكان. فإن من المسلمين من يستيقظ وقبل أن يجلس على أحد المعبرين يعبر له رؤياه. ولذلك تصدى لهم سماحة الشيخ بن باز الله عندما أرسلت إليه جريدة المسلمون في شهر رجب من عام 15 بعد 400 ألف تستأذن الشيخ في أن تورد زاويا في الجريدة تجيب بها على أسئلة الرؤى الأحلام. كان جرى الشيخ أن قال رحمه الله لا لا أرى ذلك لأن هذا ليس من العلم العام الذي ينتفع به الناس ولما فيه من المحاذير الشرعية. انتهى كلامه رحمه الله. فوقف له بالمصاحمه الله وسار على نهجه سماحة مفتي عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله مفتي ديار السعودية حيث قال في بيان صار له في العام الماضي لم يكن معهودا عن السلف أنه كان يعقدون مجالس خاصة لتعبير رؤى أحلام. قال: وإني إبراء للذمة ونصومة وحد خرهم ومن شرهم وتعامل معهم إلى آخر ما قال حفظه الله. هؤلاء علماؤنا رحم الله من مات وحلق بقي يحذرون من هذه التعبير التي قال بأنها تشوش على المسلمين عقيدتهم وإيمانهم. ولنا من تمادى في تعبير الرؤى حتى حدد لنا زوال إسرائيل بتاريخ يوم وساعة. وسمعنا أن من حدد لنا خروج المهدي في مكة والعام الماضي وذهب العام المغي ولم يخرج المهدي ولا شيء ذلك. ومنهم من يحدد لنا ليلة القدر، وهذا رأيناه كثيرا وفي كل سنة يتكرر، كل منهم يحدد ليلة القدر. ليلة قدر فيها على خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم، كيف تظهر في هذه الأزمنة لناس دعونا معرفة تلك الليلة. رأينا في زماننا أيضا ما أشغل الأمة النكت والفكاهات وضحك ونقهات، حتى ارتفعت الأصوات في كثير من المساجد بالضحك والأصوات العالية، والذي يرى ويسمع لا يدري هل هذه محاضرة شرعية أم صحيحة فهية. فإلى الله المتكى أن أصبحت بعض مساجد المسلمين بعد أن كانت مكان تسكن فيه العبرات ويقام فيه تقام فيه الصلوات ويدعى فيها ويتضرع إلى فاطر الأرض والسماوات، أصبح جالا للنكت والفكاهات والخطب يعرض أن يمدح ذاك المحاضر الذي قد أشغل المسلمين النكت والفكاهات، يمدح أنه هو الذي عرف الطريقة إلى قلوب الناس. قلنا سبحان الله، هل محمد صلى الله عليه وسلم ما عرف الطريقة إلى قلوب الناس فجاء هؤلاء فاكتشفوها؟ فإلى الله المشتكى. ولذلك ذكر ابن كثير رحمه الله عند السورة الجاثية عند قوله تبارك وتعالى وترى كل أمة جاثية، ذكر ابن كثير أن سفيان الثوري دخل يوما فرى رجلا قال له المعافري شيخ يحدث الناس ما يضحكم به، فوقف عنده وقال يا شيخ اقل، أما تعلم أن له يوم نخص فيه المطلون؟ قال الراوي فما زالت تعرف وجه المعافري حتى يا ربه، يعني هذه الموعظة أثر في ذلك شيخ فما زالت تعرف في وجهه حتى قيامه. فأين هؤلاء الفكاهيون اليوم من النصوص والآثار عن سلف الصالح؟ أين هم عن البعض الصحيح؟ أين هم عن التذكير برب العالمين؟ أين هم الترغيب في جنة خلد؟ أين هم من تعليم الناس في الحلال والحرام؟ أين هم الناس فقه السنة والبيع؟ أين هم تعليم الناس فقه الأمر المعروف والنهي المنكر؟ هذا هو ما تحتاج الأمة، بل حاجة ماسة شديدة. ولذلك أيضا أشغلت الأمة بخرب حماسية وبمنابر سياسية وبخوارات سرية ألهبت مشاعرهم، هيجت قلوبهم، ألأت حقدا وبغضا وغلا على قادتهم وأنظمهم وبلدانهم، فهاجوا وماجوا وخرجوا بالمظاهرات والمسيرات والثورات والاعتصامات، وربما أدام إلى ما هو أخطر من ذلك من الثورات والانقلابات عفنا الله وإياكم. فالأمة بحاجة إلى العلم الشرعي، الأمة اليوم تربى إلا ما ندر وإلا ما رحم ربه، وخطر الشباب ربنا اليوم على أناشيد وتمهيلية وقصة محيات وأعلام ومنات وعقائد وزهديات ونكت وفكاهة، هذه بضاعة الكثير من الشباب، والشبهات تأتينا صباحا ومساء تتزلزل لها الجبال. كيف نرد على هذه الشبهات؟ بشهودة نبدد الشبهات أم بمسرحية نتاسم فيها الأخبار ثم نبدد هذه الشبهات وهذه الترهات والضلالات وبدع المرات؟ لا والله، ما يرد على هذه الشبهات إلا بكتاب وسنة على فهم الأمة. هذا الإرث الذي ذكر الله صلى الله عليه وسلم وقال تركت فيكم إن تمسكتم به لا ظل بعد أبا كتاب الله نهي. حتى أوضع الإخوة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا في الدنيا، وأسأل الله لنا ولكم في السداد في الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح عقيدة المسلمين جميعا، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة الذين هم الخير ويعينونهم عليه. تفضل يا أخي، بارك الله فيك. الذي بعدي.
السلام عليكم. تفضل يا شيخ. تفضل.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وصفاه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أجل الله لك يا شيخ محمد المثوبة، رفع درجتك في الصالحين، أكثر في الأمة من يحرص على نشر العلم ودحض الشبه التي يعرفها أو أثمان المكلمين، ولا يحسن أن يقال أنصافهم، إذ هك الأثمان لغوها. من عجب ما نرى فيه هذا الإغراق، ما نراه من الإغراق والإسراف والإفاف في أمور اللعب والترقيق كما يقولون، ويتأنى ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة ولكل شرة شرة، فمن كانت شرته سنة فقد هدى. يا ليت أن هذه المواعظ تبنى تؤسس على وفق ما جاء في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، غير أنها أصبحت تبنى وتؤسس على مقتبس من النصارى، فهم يورون مع القوم من طرائر جلب الناس وكسبهم فيتابعونهم، وأنهم يقولون للأمة لسان حالهم لسان قالهم تهت متات، ولسان الحال أبلغ من لسان المقال. يقولون لهم يبغي أن نكون أمة دونيا متخفة رضية، وأعني بوضعية المتراجع عند الله، فيقولون لهم أولا أن قد كسبوا سبقا علينا فلا ضير أن نروح لهم، أذكى قد حقق فيهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم: أتتبعون سنن من كان قبلكم حذ القذة القذة حتى لو دخل جحر ضب لخلموه، وفي رواية جحر ضب جب. قال الصحابة: اليهود والنصارى يا رسول الله، أرمن القوم. فالواجب على من أراد الخير حق للأمة أن يحقق الخيرية في نفسه. انظر يا رعاك الله إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف يوجه في ذلك خيركم: من تعلم القرآن وعلمه. قال: نقول من علم القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من علم القرآن. بل قال: من تعلم القرآن وعلمه. أفلله عليكم يحسن أن تتخلف الأمة عن ركب العلماء الصالحين والصالحين، العلماء الذين يشار إليهم بالمنام وترفع إليهم الفتاوى من كل مكان، ولا يستغني عنهم قاصي ولا الدان، أجعلوا ظهريا ويتابعوا أران أغمارا، أحدهم حليل يلبس زي الكفار، تخصصه ودراسه علم الإدارة، لم يثني ركبة عند عالم. ونظر بذلك، فمن عجب أن هذا الإقرار يعود عليه النفذ الأغمار، وآخر إنما درس الملكين في بلاد الغرب عمره، وكان ابان يرتي في تلك البلاد، كان في ابان يرتي في تلك البلاد نشرا شباب المسلمين يقوم بالدعوة كثيرة ودعوة بسيطة تفتق الى العلم، ولكن في تلك الحقبة كنا نقول: جزى الله الشاب خيرا، الا ان الشاب تجاوز حدود اسبابه واراد الا يناطح السحاب، فعندئذ انقلب كل شيء ارسل عقبه بطعم، ولعل الحاضرين يلمون بالإشارة من عنيت، ولولا سل البعض عمن عنيت عرهاص لرممت أن الكل قد فهم، لأن الساحة قد غص منهم، وإنما عنيت اثنين من هؤلاء الناس الذي تطوع على مقامات الدعوة، وهم كثر لا كثره، ولكن هذين أزلهما نجا، أصبح اسمهما واسمع. أما أول فمصري يدعى عمرو جنس النساء حيق الوجه متزين بزي الكفار والأذلة. وأما الآخر فهو من لبس على الناس وضع حردال المنقطع مسمه في بعض أشرته يتوهم الناس أنه دكتور في علم الشريعة، والحق أنه دكتور في كيمياء الأحياء وطارق السودان، وكلاهما صفر اليدان من الشرعي. وكما قيل ما تكلم في غير فني أتى بالعجائب. أقول معاشر الأحبة، ولست مطيلا عليكم ولا على شيخنا الشيخ محمد الفتي، ولو لم يطل أخ المشرف فإلا لما تكرمنا على مقامه حفظه الله وأمثاله وإخوانه من ناصح الدعاة الذين ندعو إخواننا بالحرص على حضور مثل مسهم والتعلم منهم. هذا من في النبوة خجابه غير إلى سوق الله تعالى عنه، فندى أهل سوق قال أنتم بقول والناس يقسمون ميراث محمد المسجد، فأخذ الناس سراعا من حرمهم يقربون إلى المسجد، فوقف أبو هريرة ينتظر عبدهم، فما إن عادوا حتى وجهوا قالوا حكرا يا أبا هريرة المسجد لم يرى شيئا يقسم، قال فما رأيتم؟ قالوا رأينا أقوام الثقة يذكرون الله يعني يطلبون العلم. قال إني أخبركم حديث حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء لا نورثنا، نعم قال العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، ولا الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا على العلم، أن أخذ به أخذ بحظافر، أي أن له السهم الأعلى والقدح المعلى، هذا الميراث العظيم ورثة الأنبياء. يا أحبتي فأختم بما سمعتم من شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب المرزوق المعروف بالبنا حفظه الله طال في عمره، ونفع المسلمين بفقهه وعلمه، رجل كزعابه خفيف الظل طيب النفس آل الهمه كريم الصدق، نسأل الله ان يجزيه خير الجزاء. كم تربى على ابن الشباب عرفته من اكثر من 20 سنة يجوب المساجد في البلاد، لا تكو محتن او ابدا بدمه فيه بروح مدحة. قال له يوم شاب يا شيخ انا والله احب المحاضرات ولا احب دروس، فقال الحمد عابية، قال يا بني المحاضرات ودعونا اتي بها كما قال العامية المصرية، قال يعني المحاضرات زي السلتش والدروس زي الوجبة سية، فيمكن الإنسان يأكل سندويتش في الصباح ويأكل سندويتش في الظهر، لكن في الظهر لازم يكون وجبة أقوى جسده. ثم قال ولو أن الإنسان أكل كل يوم كل وجبة سندويتش لضعف وهزل، واصع ذلك قاعدة قال يمكن الإنسان أن يأكل سندويتش كل الوجبات بعض الأيام بعض الأيام، ويمكن أن يأكل سندويتش بعض الوجبات كل الأيام، ولا يمكن أن يشعل السندويتش كل الأيام. لا يمكن، اسمع ما يقول الشيخ، لا الشيخ تنزل على قدر عقله، لأن يعلم قول علي رضي الله تعالى عنه ما تحدث القول بحديث لا يبلغ عقولهم إلا كان لابن فتنة، وهذا على طريقة جماعة التبليغ المابل، وإنما الشيخ يحكي النار على عقولهم. فقال له يا ابني المحاضرة من السندويتش لا تأخذ منه نفعا كثيرا، وأما الدرس فهو الذي يبقى، وأما أثبت هذا المفع، وأما ما ينفع الناس ينفع في الأرض، فأرسوا يا رعاكم الله لقاء علم. احرصوا على طلب العلم، والعلم المال، علم عن طريق الكتب عند المشايخ، وتدون الفوائد وتراجع بعد عودة البيت، وتسأل الشيخ خبر الدروس قبل الرجوع على الشيخ وتقوم بالإشكالات. ثم إذا بدأ الدرس فانغطى شيء الإشكال وعليه خط، وإلى في آخر الدرس أنت يا شيخ هذا إشكال عندي فكيف ذكرت تزيله عني وهكذا. وأما ما يفعله كثير من إخواننا يحضر الدروس، نعم يحضر أصحاب المحاضرات، يعني لا يحضر كتابة ولا يمتطي قلمة ولا يكتب فائدة، وأنه الإمام الهاقي. الإمام الهاقي كان يضع أصبعه في أذنه من الطلب مخد عن الكلام النسوي، وأكثر الشباب يوم أكثر الشباب ما يفعلون، يأتون إلى الآن كيف وليس معهم كتاب، وإن معهم كتاب لا يكتب، وإنما يبرون كتاب وتار الشيخ وهكذا ربما كلم، وهم ممن أراد الخير أنا شك في ذلك إن شاء الله. ولكن أقول نصيحة نصيحة، والله ما أصاب أمة من رهن إلا بسبب بعدها عن السنن. أقول ما أصاب الأمة من الوهن إلا بسبب بعدها عن السنن، ولو تمسكناها بقرن والسنة على فهم سلف الأمة لله سدنا الأرض جميعا، لسدنا الأرض جميعا. ولا كسر عز وجل بمن وقرنه أن يغلق بها وأن لنا غفلة أقلتنا. اللهم تجاوز عن سيئات أقلتنا عن القدوم إليه، وامحو عنا ذنوبنا عن الورود إليك. أغفر لأبنا وأمهاتي والمسلمين، وأعتذر إليك شيخ محمد، والحق لك وآسف على الإطالة، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم. تفضل يا شيخ محمد بكلمك يا شيخ. شيخ محمد معنا أنت شيخ محمد، تفضل بكلمك.
نعم. والأصل أن الشيخ محمد الفري أدري شيخ محمد إن كنت تسمع محمد الفري كنت على الله ربك قدم وخذ المايك الله يحفظكم وقال مقامك. طيب يعني اكتب للشيخ محمد بالخاص حتى يرجع ان شاء الله الحين ان شاء الله يحصل منه. بارك الله فيكم. اقول يعني المقام ليس مقام يعني الوقت عندنا مقرر، ولكن اذا كان يعني هناك سؤال فلعل الله يسر نجيب عنه او نكتب ونأتيكم جوابي بعد من أهل العلم. طيب يا إخوتي دام أن الأمر ذلك الشيخ محمد لعله يعني إن شاء الله ولن نرى أحد عنده سؤال، فلا ضير أن يعني نتكلم قليلا عن أهمية العلم في حياة الناس. العلم يا أحب الله كما عرفه وكذب الجراح الرأسي حين استنصحه تلميذ الشافعي بأباك قال له سكنت إلى وكيس حفظي فارشدني إلى ترك المعاصي وخبر أن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فعلى أحبة نور ونحن نحيا في هذه الأيام ظلمة حالة ظلمات بضوا فوق بعض، والله لو أخرج الواحد من أده لنك أراه ومن لجعل له نور من له منه. فالعلم هو نور، هو كما عرفنا ميراث الأنبياء الذي لم ينطق الهوى وإنما كان ما كان منه وحي يوحى ووحي من الله، فوجب أن يعتنى بأمر العلم ويجتنب طرق الغواية ويجاهد الإنسان نفسه. الله عز وجل جعل العلم نتيجة التقوى وجعل التقوى نتيجة للعلم، فأما في باب التقوى أنها نتيجة للعلم قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، فذلك الناس خشى الله هم العلماء هم العلماء. جعل الله عز وجل أكثر الناس خشى الله هم العلماء، وجعل التقوى مورث العلم. طيب حسن دام أن الشيخ محمد وصل فلتهم قصورا. جعل التقوى موردة للعلم بقوله يتقى الله ويعلمكم الله، تقوى الله ويعلمكم الله. أعلم إذن بهذا الأصل من الأصلين، تقوى الله والعلم تعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم إن العلم بالتعلم وإنما الحلم التحلم، فتعلمك الله لكم أمو ولي العلم حرور محارة، وإنما العلم حبيبرس مع كتاب الشيخ وتجيل فوائد، هذا هو العلم. ومذاكرة يعني وجوع سؤال، كما قال ابن عباس لما سئل كيف حسن العلم قال بلسان سؤول وبنعقوب، أسأل عز وجل أن يرق وإياكم علما نافعا وعملا صالحا مطبلا، ويغفر لنا والدينا المسلمين معي. وأعتذر لمحمد الفي حفظه الله تعالى ولتنشورة فأدر العقل له، وإنما جئنا زائرين نستشعر بما نلقي، فجزاه الله عنا جزاء. السلام عليكم ورحمة الله.
إذا كان عند الأخوان سؤال أو استفسار أو حب مناقشة في موضوع ما، ترفع يده ويثري موضوع بدل السكوت والصمت. إذا أحد عند أخوان سؤال أو مناقشة أو شيء موضوع يحب يسأل عن طرحه تفضل. هذا الكتاب من أعظم الكتب، خاصة لطالب العلم المبتدئ، لأن الأحاديث التي فيه صحيحة. شرحه ابن قدامة وشرحه البسام كتابه تجل العلام، وشرحه ابن دقيق العيد كذلك. فهذه محاة لهذا الكتاب تزيله يعني عن قيدة، وخاصة شرح السام شرحا يعني من حيث معنى الكلمات ومن حيث الشرح الإجمالي ثم من حيث القواعد، فشرحه ممتاز وخاصة لطالب العلم المبتدئ. وأما ابن دقيق العيد هو يكتب المسائل الأصولية، فهذا يصلح مثلا لا يفهمه غالبا لطالب علم المتمكن، نسأل الله أن ينفع به. بالنسبة لقيمة الآيات له أنها في الأرض محرمة، وإن الله يحرم شيئا حرم ثمنه، قال عليه الصلاة والسلام. فعلى الأخ الذي تاب أن يتصرف بمال أو قيمة الآلة يتخلص منه، لأنه يعتبر حراما، يتخلص من هذا المال، ليس المال بالصدقة وإنما المال تخلص من الإثم، من باب تخلص من الإثم. إذا حرم شيء حرم ثمنه، نسأل الله أن يتجاوز عنه وعنه وأن يقبل توبته وأن يثبتنا وإياها السنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيا الله بكم يا شيخ محمد ونفع بكم وعلمكم. هذا سؤال لأحد أخوة من بلاد غرب، يقول عن نصيحة للشباب الذين يقيمون في هذا الكفر، أحسن الله إليك.
نصيحتي للإخوة الذين يقيمون في بلاد الكفر أنهم إذا كانوا لا يستطيعون إقامة العبادة شعائر الإسلام أن يهاجروا وأن يتركوها إلى بلد إسلامي، لأن بقائهم فيها يعتبر إثما وجل، وبقائهم فيها مع عدم استطاعتهم إظهار شعائر الإسلام لا يجوز، بل يجب عليهم الهجرة وتكون حقهم واجبة. أما إذا كانوا يستطيعون إظهار شعائر الإسلام وتأدية العبادات الدعوة إلى الله فلا بأس ببقائهم إذا استطاعوا أن يدعوا إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا فالهجرة بحقهم مستحبة. وأوصيهم نفسي بتقوى الله وبالتضلع إلى العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة. والحمد لله الآن الاتصال ممكنة، فبإمكانهم أن يستفيدوا من المحاضرات التي عبر الإنترنت، بإمكانهم أن يستفيدوا من أشرطة أيضا سواء بإرسالها أو بتحميلها وإنزالها من المواقع من الإنترنت على سبع ماء سنة، فبهاد بن عثيمين والباني بن فوزان أئمة الهدى مصابيح الدنيا، يستفيدوا من هذه الدروس وينشرونها بلغات التي يسمون فيها. لكن أعيد فأقول إذا لم يستطيعوا أن يظهروا شعائر الإسلام فإن تبعوا وجوبا، وإلا بقاهم يعتبرون آثمين فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام أنا بريء لمسلم يقيم بين ظهراني المشركين. وأما بالنسبة للمنكرات الأخرى فصيهم أيضا تقوى الله والغض من البصر وحفظ الجوارح من الوقوع في هذه المرات، فهي ميسرة وسهلة في هذه الغرب وفي الأخر، وقد افتتن المسلم بالوقوع فيها. من كان عازبا فليحرص على أن يزوج وأن يعف نفسه حتى لا أرى شيء من هذه الأمور، عافانا الله وإياكم.
يعني الشيخ هذا أخ أيضا من الغرب وكذا السؤال باللغة الإنجليزية. السلام عليكم شيخ، عندنا مشى مع الزبيين وهم يكفرون حكام المسلمين وعلماءهم، فما هي نصيحة لنا جاها؟ هلا
الحمد لله، نصيحة ولأمثالك ثبتنا رأيهم على الحق، تناصح هؤلاء إذا استطعتم ذلك ووجدتم منهم قبولا للنصيحة، فاحرصوا على مناصحتهم وبيان ضلالهم بالعلم الشرعي بدليل الكتاب والسنة، وهذا ما يستلزم منكم أن تطلع من العلم الشرعي حتى تستطيع أن تناصحوا وتناقشوا وتبينوا الحق بدليله. وأما إذا لم تستطيعوا فاعتزلوا ذلك القوم واسلموا بكم، قال عليه الصلاة والسلام لحذفه ابن اليمان: واعتزلت الفاقة كلها وتعب أصل شجرة حتى يأتيك الموت عن على ذلك. واعرف على الاتصال علماء علم السنة والإخوة الذين على المنهج السليم الصحيح السنة، واستفد من لقاءاتهم جلساتهم وناقش معهم المسألة العلمية حتى تزداد معرفتك وإزداد علمك. نعم
الله في شيخ صاهري. في سؤال عن طريق شرح أخ يسأله: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة تعتبر من اللغو؟ بارك الله في صلاة عليه صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة تعتبر لغو.
ذكر العلماء أن من أركان الخطبة في الجمعة أن أحمد الله وأثني عليه وأن يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يأمر الناس بتقوى وأن يقرأ شيئا من القرآن، هذا بحق فريد. لكن ما يفعله غير من الخطباء اليوم وهو قولهم لا وصلوا وسلموا على الصلاة عليه، الحقيقة هذا فيه نظر، بعض أهل العلم يرى هذا أمر من البدع، فيروي ذلك الشيخ صالح الفضل حفظه الله، وربما كانت المداومة عليه من أما لو قالها ربما مرة ومرة فقد لا تكون بدع. أمر للمأمومين المصلين إذا سمعوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي عليه بينه وبين نفسه، كما أتت ذلك اللجنة دائما علمية للإفتاء والدعوة والإرشاد أفتى بهذا أن يصلي بينه وبين نفسه سرا. أما بالنسبة للإمام فهي أركان الخطبة ابتداء، أما في آخر الخطبة يقول صلوا سلموا على من أمرتم صلاة السامع عليه، فنقول إن استمر بها وجعلها ديدا له فإن هذا من ابتداء كما قال ذلك بعض أهل العلم. وأما إن قال مرة وترك مرة فأرجو أن يكون بأس إن شاء الله.
بارك الله فيك شيخنا وزادك علما. أنتني اسمع طريق الشبكة يقول: أريد من الشيخ أن ينهني بعد أن أذن الله من ضلال الصوفية. أخ عن طريق الشبكة يسأل: أريد من الشيخ أن ينهني بعد أن قبل الله من ضلال الصوفية. بارك الله فيكم.
أولا احمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الهداية. قال الإمام الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله جميعا في الرسائل والمسائل النجية الثلاثة، قال لها: من نعمة الله على عبده أن يوفقه إلى الإمام والسنة، من نعمة الله على عبده أن يوفقه إذا أسلم إلى السنة، يعني من سعادة العربي والأعجمي إذا أسلم أن يوفق إلى صاحب السنة. فنعمة الإسلام والسنة نعمة عظمة لا يعدلها نعمة، فحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الهداية واسأله التفاعيها حتى تقاه، وطريق الذي قد كنت في طريق الصوفية طريق الضلال طريق البدع والخرافات طريق مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم. والسنة هي سفينة نوح ركب هجا، ومن حاد عنها غرق وهلك، نسأل الله أن يثبتنا وأنك على سنة، فأكثر من الدعاء واحمد الله على ذلك واكثر من التضلع العلم الشرعي، أن العلم الشرعي بإذن الله عصمة من الفتن، ما لم ذل ولا ظل من ظل إلا يوم أن قال فقهه وعلمه أطغى هواه على فقهه وعلمه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله على علم، نعم شكوك يا من عنده علم لكن هواه قد طغى على علمه، فأعمى بره أعمى بصيرك فلم يبرى من المعروف أو المنكر إلا ما أشرب قلبه من هواه والعياذ بالله. فنصيحتي لك ولإخواننا جميعا أن ما أرى الثبات على هذا المنهج وعلى هذا الدين يتطلع مع الشرع، لأن الشبهات كثير وأعداء السنة كثيرون، وكلهم يحرصون على أن تبتعد عن التمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعليها النواجذ. وتأمل النساء عضوا عليها النواجذ، أي من قوة التمسك بسنة. وأيضا هم آخر، وهو أن هناك من ينازعك هذه السنة فعض عليها بالنواجذ. إياكم ومحدث الأمور فإن كل بعد فعل. نعم. بالنسبة للسؤال الأخ، نقول إذا كان المكان الذي تلقى فيه محاضرة أو الدرس بعيدا بعدا يزيد على 80 كيلو، فهذا سفر ولا يجوز لها أن تذهب إلا من هرب، سواء كان أخا أو زوجا أو ابنا بالغا. أما إذا كان المكان غريب بسيارة تلتفي بها الخلوة معها أكثر من امرأة فلا، أما إن كانت لوحدها فلا يجوز، هذا خلوة. أما من تصاحبها الأخوات أيضا فهذا حتى تسكي الخلوة. والمرأة إن عرت على العلم الشرعي في بيتها الأفضل، خاصة من جهة الأشرطة أو جهة الأنتر، فهذا أثر لها وأصل وأحفظ لها. لكن إن أرادت أن تذهب فلا حرج مع السفر، إن سفرا لا بد من المحرم. وأما إذا لم يكن سفر وإنما في داخل أدية أو داخل منطقة فلا بد أن يكون معها شخص ثاني ثالث حتى تنتفي الخلوة بأس بها إن شاء الله.
من فرنسا يقول: شيخ، عندنا هنا في فرنسا قرار بمنع ارتداء حجاب الساس الحكومية، فموقف أولياء البنات المسلمات من هذا القرار، وهل يجوز بنات المسلمات منع الحجاب لأجل مواصلة؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله. أما بالنسبة لقرار منع الحجاب في فرنسا فلا شك أنه أمر خطير على المسلمين، لكن السؤال هل يجوز لرأتي أن أدرس في المدارس بدون حجاب؟ نقول لا، تبقى في بيتها وتحافظ على حيائها وحجابها ومن يتق الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا كما أسلمنا قليل، قلنا إذا كان المسلم لا يستطيع إظهار شعائر دينه في بلاد الكفر فالحجاب في حق واجبة. المسألة الأخرى: ما هو الحجاب الذي يطالبون به الإخوة هناك في فرنسا والأخوات؟ حقيقة الحجاب الذي يطالبون به ما هو تغطية الرأس وتظهر ما تريها وبجمالها وبمسائقها بألوانها تفتئ الناس، هذا كله أظن أنها بهذا قد عجبت، بل إن رأيت أن بعضهن قد تنمصت بحواجبها فهي داخلة تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتمصة. فهذا وإن كان الحجاب على رأسها لكنها نامصة هي ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومصيب أنهن يطالبن حجاب وقد أظهرن أبدي الزينة ولبسن البطال والبعيد مخصرة وفتن أخذنا، ثم ما بقي وأي حجاب يتكلم عنه؟ نحن عندما نتكلم عن الحجاب نتكلم عن حجاب، نتكلم عن الحجاب الإسلامي الصحيح الذي كما قال فيه تبارك وتعالى: يذنين علينا من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلين. قال ابن مسعود: تذني الجلاب من على رأسها وتظهر عينا واحدة، تذني الجلاب من على رأسها وتظهر عينا واحدة. ليس حجاب فرنسا، ليس حجابا يدافع عن تغطية رأس، إنما الحجاب الكلام عنه هو حجاب عادة وحجاب الصحابيات وحجاب أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن أجمعين. تقول عائشة: كنا على الركبان وإذا مرنا سالت إحدى ثمرها على وجهها. هذا الحجاب الذي نقل به. أما أولئك القوم فهو في الحقيقة طيا لشعر الرأس مع بقية ظهور مفاتله ولد البطال وتحجيم العورة وإظهار المفاتل، فأي حجاب يتكلمون عنه؟ وذلك انزلق فيهم من الدعاة عندما دفعوا عن الحجاب حتى ظن الناس أن الحجاب فقط هو غطية الرأس. نحن عندما نتكلم نتكلم عن الإسلام الصحيح، ليس الحجاب الذي غطي الرأس. الصلاة خلفه صحيحة، الصلاة خلف من يلبس البنطال صحيحة، لكن الأولى الأفضل أن لا تقدم إلا إنسان يعني عليه من اللبس ما لا يحجم عورته،
عليهم الباس قال يحجمها وعورت يعني لباس سراويل الفضار الواسعة أو الرد والقميص هذا أفضل. لكن لو حصل هناك قد تقدم شخص فلا حرج أن تصلي خلفه بشرط أن يكون عاجرا لبركه لبعض الناس بسجد قد تظهر عورته فلتنبه لهذا.
بارك الله في الشيخ. يعرف قراءة الاستنجاء مجرد التسمية وليس لمعرفة الغيب، فهل هو كحكم من قرأته معرفة أم نشأ عليها؟ وأتى الله بكم عيد سؤال. إما من قراءة الاستنجاء مجرد التسمية ولا يعرف الغيب، فحقها كحكم من قرأته معرفة؟ بك الله في الشيخ.
هذه في قراءة الاستنجاء سواء لمعرفة الغيب أو للتسلية أمر لا يجوز ومحرم ومنكر، واجب عليها التوبة والإغفار سواء كان حكمها من قرأه في علم الغيب أو من باب التسلية. فأقل ما يقال هذا أمر محرم ومنكر، فلا يجوز لها أن تفعل هذا الأمر. وهل يتسلى الإنسان بالمرأة؟ هل يتسلى الإنسان بشرب الخمر؟ هل يتسلى الإنسان بالزنا؟ هل يتسلى الإنسان بالكذب؟ لا يجوز التسلية بالمحرمات حتى لو كان من باب حبة طلاع. هذا خطأ على دينها. أن تفتن فقد توافق صحيحا فتظنها بهذه الجراء قد فتحت لها أبواب غيب، وقد يأتي الشيطان هذا أجزه أجل حتى قاع بما وقع في غيره. ربما أن قراء الفنادين قديما بدأوا بهذه الطريقة، ربما أنه بدأ تسرية ثم أصبح رهنة ثم أضعتهم، فلتبهها من هذا المزلق خطير. أظن المسلمين هذا التضييق إلى هذه الدرجة بينهم الأذان في المراكز الإسلامية لأنهم يمنونها، لكن لا بأس أن أؤدي في نفس المركز لأن لا يحضر الصلاة إلا المسلمون. فمثل هذه الشعائر يستطيعون أن يقيمونها في مراكز الإسلامية ليس في الشوارع بالمكرت السمعية، وإنما في مراكز إسلامية يستطيعون إقامة وأذان النداء بالأذان الصلوات الخمس في المراكز. لكن ما دام أنهم يستطيعون أن يصلوا أن يصوموا وأن يقوموا بهذه العادة دون الحمد، أما إذا منعوا منها ضيق عليهم فهذا يعتبر من باب المنع من إظهار شعائر الإسلام وحينها تجب عليهم الإراهة.
السلام عليكم شيخ محمد. جهد تضيف الأخ زياد عندك القائمة، سنة زياد عندنا ويانا في القائمة تضيف عند القائمة
أبو زياد الأخي أضفناه عندنا في القائمة، لكن ذكرت التكست لا يعمل أعلان التكست لا أرى شيئا منه إنما الكلام فقط.
عموما الشيخ محمد الزياد يكلمني الخاص، يعني حبنا أن نضيفه وإن الله يتفق يكون يعني الخاص مكالمة بعد قليل. تفضل يا أخ عبد الله.
والله نصيحتي لوالديها أنهم إذا أذنوا وسمحوا بها فجزاهم الله خيرا، وأما إذا اشترطوا حق أنها تبقى في المدينة التي فيها الوالدان فيلزم وفي هذا الشرط أحق الشروط وفاء ما استحلت الفوج كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا اشترطوا في العقد أن تبقى في المدينة التي يكون فيها وليها لا بد للبقائها، وأما إذا لم يشترطوا وصار أمر بالخيار فافعل الذي يراه مناسبا من سفر أو بقاء، لكن ضابط في هذا هو إذا وجد هذا الشرط في العقد فلا بد من الوفاء به، فلا بد من الوفاء به. أما إذا يشترطوا فتستطيع أن تقنعهم بهذا الأمر وإن شاء الله سيسر. نعم
بارك الله فيكم. شبكة يسأل ويقول هل يجوز أخذ العلم عن مبتدع؟ هل يجوز أخذ العلم عن مبتدع؟ بارك الله.
أخذ العلم عن المبتدع لا يمن جانب أن يدخل البدعة في علم ذلك الطالب والتلميذ، فقد يغدى بتلك البدعة. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يحرص أن ينتهي لا يخفي الذين يأخذ عنهم العلم ممن عرف بسلامة المنهج وصحة المعتقد. أما إذا ابتلي الإنسان بمعلم لا يوجد إلا هو فيأخذ ما يحتاجه بحذر، يأخذ ما يحتاجه بحذر. لكن اليوم الحمد لله والاتصال بالعلماء ربانيين كثير، حتى ولو كان الإنسان في أقصى الأرض يستطيع الاتصال بالهاتف أو عبر الإنترنت أو عبر الكتب والمراسلة، هذه ولله الحمد نعمة. لكن ربما قد كان في أزمنة ربما أن الإنسان لا يستطيع أن يتعلم على شيء إلا من هؤلاء، الذين قد تلوثت أفكارهم أو عقائدهم بشيء من هذه الضلالات. لكن اليوم الحمد لله قد لا نقول بالعذر أحد، فالحمد لله العلماء يمكن اتصال بهم ولو كنت في أقصى بقاع الدنيا. نعم.
أخون يسأل ويقول: صليت وراء رجل صلاة العصر ثم علمت أنه طوح للقبور يكفر من لا يستغيث الرسول صلى الله عليه وسلم، فأدت صلاة العصر. الظاهر الناس يقول يعني لا يستحق عمله. بارك الله فيك.
بالنسبة لصلاتك خلف هذا الرجل، لو كنت تعلم حاله لا يجوز لك الصلاة خلفه. أنا وقد صليت ولم تعلم إلا بعد الصلاة فصلاتك إن شاء الله صحيحة. لو لم تعلم بعد الصلاة فصلاتك إن شاء الله صحيحة وليس عليك إعادة. لكن ما أنت عقدتها فالحمد لله حسن ولا بأس بذلك. لكن لو كنت تعلم أنه يطوف حول القبور فهنا لا يجوز لك أن تصلي خلفه. لا يجوز لك أن تصلي خلفه. طيب أنا أستاذنا الإخوان السلفي والإخوة، لعلكم تذنون الآن الساعة لهبع وأكلمكم الآن مغمضتان، لأننا إن نلتقي في لقاء آخر. أستودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه، والحقيقة استأنست بلقائكم وشرفت والله لما أسئلتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن قد وفق إلى وعر مشر رغباتكم وأسئلتكم، وأعتذر عن الإجابة البقية لعلها إن شاء الله تكون مع أخي سلفي إن شاء الله إلى ذات آخر يجيب عليها في وقت الله بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قصة القصاصين أول رسول الله صلى الله عليه وسلم عند طراني بسند جديد وحسنه الألباني أن عليه الصلاة والسلام قال: إني إسرائيل لما هلكوا قصوا. بني إسرائيل لما هلكوا قصوا. قال الألباني رحمه الله تحقيق على هذا، قال: أي لما تركوا العلم أشغلوا بقصص. وجاء أيضا عند طراني بسند جيد عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لا تكون القصص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، وإنما كانت القصص زمانتنا. وقال الجرير رحمه الله: القصص أحدثته الخوارج. القصص أمر أحدثته خارج. وألف شيخ الإسلام رسالة في أحاديث القصاص، كذلك الحافظ السيوطي تحت خواص من أكاذيب القصاص، وذلك ابن الجوزي رسالة في القصاص والمذكرين، وكذا الحافظ العراقي. وهكذا علماء الإسلام تضافرت جهودهم في صد مثل هذا الخطر الذي يداهم أمة الإسلامية منذ العصر الأولى والمتقدمة. ولو لم يكن في القصص يصف الأمة عن العلم الشرعي لكفى الله بها مثلبة يحرم منها من أهلها. لذلك أذيع في بغداد في القرن الثالث الهجري لا يجلس في شوارع ولا في مساجد قاص، وهذا تعميم من ولي أمر المسلمين لا يجلس ولا في المساجد قاص من هؤلاء القصاص، لأنهم يصرفون الناس عن العلم الشرعي، ولأن القصة تبدأ شبرا ثم تصبح متنا، ولأن القصص في الغالب يغلب عليها الزيادة والكذب ويتورب مقاص عن الزيادة بما يناسب المقام. فربما كان القصة في بدايتها حقيقة ثم أصبحت بعد ذلك تلفيق ركبة مذابات. ونحن ولله الحمد عندنا في القرآن والسنة من القصص ما يكفي ويشي. قصص حق، قصص وحي، إن لقد كان في قصصهم عبر، إن هذا هو القصص الحق. هذه القصص التي في القرآن وفي السنة فيها قصص الأنبياء والأمم السابقة، وفيها العلم والعرض والفوائد وكام والفقه والأهم الشيء الكريم. الحمد لله الذي أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه القصص التي فيها من العبر والفوائد لأولئك الشيء الكثير، فالأمة الواجب عليها سفيدا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويا ليتنا نتعامل مع القصص بزماننا كما تعامل سلفنا الصالح معهم. يذكر عن ابن عمر أن كان يقول: أنا لن أجلس في مسجدكم هذا إلا ذلك القاص. أما اليوم فالحال لا يعلمها إلا الله. اليوم أصبحت الأمة تقبل القصاصين بالأحضان وتستمع إليهم بقلوب قبل الأذان. أصبحت القصة اليوم سلما للشهرة وطريق للعالمية وسلما لتكثير الجماهير والسواد الأتباع. هذا القصة اليوم. ومن أشهرهم في عالمنا اليوم
الدكتور طارق السودان والداعية عمو خالد وكل أنها جنجهم ولفلهم يشرف بالإعلامية الرؤى والأحلام والمنامات حتى أصبح بعض المسلمين والعياذ بالله عندهم من الاعتقاد واليقين والجزم التصيق في الرؤى والأحلام عنده في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد لهذه الرؤى والأحلام أناس ليسوا من أهل العلم الشرعي وليسوا من أهل الخير والصلاح، فأصبح بعضهم يتصدى لهذه القضية ولم يكن عنده علم، وهذا من الخطورة بمكان. فإن من المسلمين من يستيقظ وقبل أن يتصل على أحد المعبرين يعبر له رؤياه، ولذلك تصدى لهم سماحة الشيخ بن باز الله عندما أرسلت إليه جريدة المسلمون في شهر رجب من عام 15 بعد 400 تستأذن الشيخ في أن تورد زاويا في الجريدة تجيب بها على أسئلة الرؤى الأحلام. كان جواب الشيخ أن قال رحمه الله: لا، لا أرى ذلك، لأن هذا ليس من العلم العام الذي ينتفع به الناس ولما فيه من المحاذير الشرعية. انتهى كلامه رحمه الله. فوقف له بالمصاح رحمه الله وسار على نهجه سماحة مفتي عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله مفتي ديار السعودية، حيث قال في بيان صار له في العام الماضي: لم يكن معهودا عن السلف أنه كان يعقدون مجالس خاصة لتعبير الرؤى والأحلام. قال: وإني إبراء للذمة ونصحهمه وحذرهم ومن شرهم وتعامل معهم إلى آخر ما قال حفظه الله. هؤلاء علماؤنا رحم الله من مات وحل بقي يحذرون من هذه التعبير التي قال بأنها تشوش على المسلمين عقيدتهم وإيمانهم. ولسنا من تمادى في تعبير الرؤى حتى حدد لنا زوال إسرائيل بتاريخ يوم وساعة، وسمعنا أن من حدد لنا خروج المهدي في مكة والعام الماضي وذهب العام الماضي ولم يخرج المهدي ولا شيء ذلك. ومنهم من يحدد لنا ليلة القدر، وهذا رأيناه كثيرا وفي كل سنة يتكرر كل منهم يحدد ليلة القدر. ليلة قدر فيها تعالى خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم، كيف تظهر في هذه الأزمنة لناس دعونا معرفة تلك الليلة. رأينا في زماننا أيضا ما أشغل الأمة النكت والفكاهات والضحك والنقاهات، حتى ارتفعت الأصوات في كثير من المساجد بالضحك والأصوات العالية، والذي يرى ويسمع لا يدري هل هذه محاضرة شرعية أم سرية فهية. فإلى الله المتكى أن أصبحت بعض مساجد المسلمين بعد أن كانت مكان تسكب فيه العبرات ويقام فيه تقام فيه الصلوات ويدعى فيها ويتضرع إلى فاطر الأرض والسماوات، أصبح جالا للنكت والفكاهات والخطب يعظم أن يمدح ذاك المحاضر الذي قد أشغل المسلمين بنكت وفكاهات، يمدح أنه هو الذي عرف الطريقة إلى قلوب الناس. قلنا: سبحان الله، هل محمد صلى الله عليه وسلم ما عرف الطريقة إلى قلوب الناس فجاء هؤلاء فاكتشفوها؟ فإلى الله المشتكى. ولذلك ذكر ابن كثير رحمه الله عند السورة الجاثية عند قوله تبارك وتعالى: وترى كل أمة جاثية، ذكر ابن كثير أن سفيان الثوري دخل يوما فرى رجلا قال له المعافري: شيخ يحدث الناس ما يضحكون به. فوقف عنده وقال: يا شيخ اقل، أما تعلم أن الذي يوم نخص فيه المطلون؟ قال الراوي: فما زالت تعرف وجه المعافري حتى يا ربه، يعني هذه الموعظة أثر في ذلك الشيخ، فما زالت تعرف في وجهه حتى قيامه. فأين هؤلاء الفكاهيون اليوم من النصوص والآثار عن سلف الصالح؟ أين هم عن البعض الصحيح؟ أين هم عن التذكير برب العالمين؟ أين هم الترغيب جنة خلد؟ أين هم من تعليم الحلال والحرام؟ أين هم تعليم الناس فقه السنة والبع؟ أين هم تعليم الناس فقه الأمر المعروف والنهي المنكر؟ هذا هو ما تحتاج الأمة، بل حاجة ماسة شديدة. ولذلك أيضا أشغلت الأمة بخرب حماسية وبمناب سياسية وبخيارات سرية ألهبت مشاعرهم، هيجت قلوبهم، ألأت حقدا وبغضا وغلا على قادتهم وأنظمهم وبلدانهم، فهاجوا وماجوا وخرجوا بالمظاهرات والمسيرات والثورات والاعتصامات، وربما أدام إلى ما هو أخطر من ذلك من الثورات والانقلابات عفنا الله وإياهم. فالأمة بحاجة إلى العلم الشرعي، الأمة اليوم تربى إلا من ندر وإلا ما رحم رب وخطر الشباب ربنا اليوم على أناشدة وتمهيلية وقصة محكات وأعلام ومنات وقائد وزهديات ونكت وفكاهة، هذه بضع الكثير من الشباب، وشبهات تأتينا صباحا ومساء تتجلى لها الجبال. كيف نرد على هذه الشبهات؟ بشهودة نبدد شبهات أم بمسرحية نتاسم فيها الأمر ثم نبدد هذه الشبهات وهذه الترهات والضلالات وبدع المرات؟ لا والله، ما يرد على هذه الشبهات إلا بكتاب وسنة على فهم الأمة. هذا الإرث اللي ذكر الله صلى الله عليه وسلم وقال تركت فيكم إن تمسكتم به لا تضل بعد أبدا، كتاب الله نهي. حتى أوضع الإخوة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا في الدنيا، وأسأل الله لنا ولكم توفيق السداد في الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح عقيدة المسلمين جميعا، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصعة الذين هم على الخير ويعينونهم عليه. تفضل يا أخي، بارك الله فيك. الذي بعدي.
السلام عليكم. تفضل يا شيخ. تفضل.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وصفاه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أجر لك يا شيخ محمد المثوبة، رفع درجتك في الصالحين وأكثر في الأمة من يحرص على نشر العلم ودحض الشبهة التي يغرسها أو أثمان المتكلمين، ولا يحسن أن يقال أنصافهم إذ هت الأثمان لغوها. من عجب ما نرى فيه هذا الإغراق، ما نراه من الإغراق والإسراف والإفاف في أمور الوعظ والترقيق كما يقولون. وليت أن ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة ولكل شرة شرة، فمن كانت فكرته السنة فقد هدى. يا ليت أن هذه المواعظ تبنى تؤسس على وفق ما جاء في سنة مصطفى عليه الصلاة والسلام، غير أنها أصبحت تبنى وتؤسس على مقتبس من النصارى، فهم يورون مع القوم من طرائر جلب الناس وكسبهم فيتابعونهم، وكأنهم يقولون للأمة لسان حالهم لسان قالهم تهات متات، ولسان الحال أبلغ من لسان المقال. يقولون لهم ينبغي أن نكون أمة دونيا متخفة رجية، وأعني بوضعية المتراجع عند الله. فيقولون لهم لولا أن قد كسبوا سبقا علينا فلا ضير أن نوح لهم، أذكى قد حقق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم أتتبعون سنن من كان قبلكم حذ القذة القذة حتى لو دخل جحر ضب لخلموه، وفي رواية جحر ضب جب. قال الصحابة اليهود والنصارى يا رسول الله أرمن القوم. فالواجب على من أراد الخير حق للأمة أن يحقق الخيرية في نفسه. انظر يا رعاك الله إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف يوجه في ذلك خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولا نقول من علم القرآن، نبي الله عليه وسلم خيركم من علم القرآن، بل قال من تعلم القرآن وعلمه. أفلله عليكم يحسن أن تتخلف الأمة عن ركب العلماء الصالحين والصالحين، العلماء الذين يشار إليهم بالمنام وترفع إليهم الفتاوى من كل مكان، ولا يستغني عنهم قاصي ولا الدان، أجعلوا ظهريا ويتابعوا أران أغمارا، أحدهم حليل يلبس زي الكفار تخصصه ودراسه علم الإدارة، لم يثني وقتا عند عالم. ولم بذلك من عجب أن هذا الإقرار يعود عليه النفذ الأغمار، وآخر إنما درس الملكين في بلاد الغرب عمره، وكان ابان يرتي في تلك البلاد، كان في ابان يرتي في تلك البلاد نشرا شباب المسلمين يقوم بالدعوة كثارة ودعوة بسيطة، وافتقى الى العلم، ولكن في تلك حبة كنا نقول جزى الله الشاب خلا، الا ان الشاب تجاوز حدود شبابه واراد الا يراطها السحاب، فعندئذ انقلب كل شيء رسلاء بنيتي بطلب. ولعل الحاضرين يلمون بالإشارة من عنيت، ولولا سل البعض عمن عنيت الخاص لو لمت أن الكل قد فهم، لأن الساحة قد غص منه، وإنما عنيت اثنين من هؤلاء الناس الذين تطوع على مقامات الدعوة، وهم كثر لا كثرهم، ولكن هذين أرزلهما نجمة أصبح اسمهما واسما. أما أول فمصري يدعى عمرو جنس النساء حيق الوجه متزين بزي الكفار والأذلة، وأما الآخر فهو من لبس على الناس لوضع حرف دال المنقطع ما اسمه في بعض أشرته، يتوهم الناس أنه دكتور في علم الشريعة، والحق أنه دكتور في كيمياء الأحياء وطارق السودان، وكلاهما صفر اليدان من الشرعي. وكما قيل ما تكلم في غير فني أتى بالعجائب. أقول معاشر الحبة، ولست مطيلا عليكم ولا على شيخنا الشيخ محمد الفي، ولو لم يطل أخ المشرف فإلا لما تجرنا على مقامه حفظه الله وأمثاله وإخوانه من ناصح الدعاة الذين ندعو إخواننا بالحرص على حضور مثل مسهم والتعلم منهم. هذا من النبوة، خرج أبو هريرة إلى سوق الله تعالى عنه فنبأ أهل سوق، قال أنتم بقول والناس يقسمون ميراث محمد المسجد، فأخذ الناس سراعا من حرمهم يقربون إلى المسجد، فوقف أبو هريرة ينتظر عبدهم، فما إن عادوا حتى وجهوا قالوا حمك يا أبو هريرة المسجد لم يرى شيئا يقسم، قال فما رأيتم؟ قالوا رأينا أقوام الثقة يذكرون الله يعني يقولون علم. قال إني أخبركم حديث حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء لا نورثنا، نعم قال العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا على العلم، من أخذ به أخذ بحظ عشر، أي أن له السهم الأعلى والقدح المعلى هذا الميراث العظيم ورثة الأنبياء. يا أحبتي فأختم بما سمعته من شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب المرزوق المعروف بالجنة حفظه الله طال في عمره، ونفع المسلمين بفقه وعلمه، وهو رجل كزعابة خفيف ظل طيب النفس آل الهمة كريم الصدصات، نسأل الله يجزيه خير الجزاء. كم تربى على ابن الشباب عرفته من أكثر من 20 سنة يجوب المساجد في البلاد، لا تكو محتا او ابدا بدمه فيه بروح ميحة. قال له يوم شاب يا شيخ أنا والله أحب المحاضرات ولا أحب الدروس. فقال الحمد العابية قال يا بني المحاضرات ودعونا آخرها كما قال للعامية المصرية. قال يعني المحاضرات زي السيتش والدروس زي الوجبة سية. فيمكن الإنسان يأكل سندويتش في الصباح ويأكل سندويتش في الظهر لكن في الظهر بعد أن يكون وجبة يقوى جسده. ثم قال ولو أن الإنسان أكل كل يوم كل وجبة سندويتش لضعف وهزل. واصع ذلك قاعدة قال يمكن الإنسان أن يأكل سندويتش كل الوجبات بعض الأيام بعض الأيام ويمكن أن يأكل سندويتش بعض الوجبات كل الأيام ولا يمكن أن يشعل السندويتش كل الأيام. لا يمكن اسمع ما يقول الشيخ. لا يمكن الشيخ تنزل على قدر عقله لأنه يعلم قول علي رضي الله تعالى عنه ما تحدث الله بحديث لا يبلغ عقولهم إلا كان لابنتنا وهذا على طريقة جماعة التبليغ المابل وإنما الشيخ يحكي الناس على عقولهم. فقال له يا ابني المحاضرة من السندويتش لا تأخذ منه نفعا كثيرا وأما الدرس فهو الذي يبقى وأما أثبت هذا المفع وأما ما ينفع الناس ينفذ الأخ. فأحرصوا يا رعاكم الله لقاء علم أحرصوا على طلب العلم والعلم المال علم عن طريق الكتب هذه المشايخ وتدون الفوائد وتراجع بعد عودة البيت وتسأل الشيخ حضر الدروس قبل الرجوع على الشيخ وتقوم بالإشكالات ثم إذا بدأ الدرس فانغطى شيء الإشكال وضع عليه خط وإلى في آخر الدرس أنت يا شيخ هذا إشكال عندي فكيف ذكرت تزيله عني وهكذا. وأما ما يفعله كثير من إخواننا يحضر الدروس نعم يحضر أصحاب المحاضرات يعني لا يحضر كتابة ولا يمتطي قلمة ولا يكتب الفائدة وأنه الإمام الهاقي. من الهاقي كان يضع أصبعه في أذنه من الطلب ما خذ عن الكلام النسوي وأكثر الشباب يوم أكثر الشباب ما يفعلون يأتون إلى العالم كيف وليس معهم كتاب وإن معهم كتاب لا يكتب وإنما يبرون تار كتاب وتار الشيخ وهكذا ربما كلم وهم ممن أراد الخير أنا شك في ذلك إن شاء الله. ولكن أقول نصيحة والله ما أصاب أمة منها إلا بسبب بعدها عن السنن. أقول ما أصاب الأمة من الوهن إلا بسبب بعدها السنة ولو تمسكنا بقرن السنة على فهم سلف الأمة لله سد من الأرض جميعا لسد من الأرض جميعا. ولا كسر عز وجل بمنه وكرمه أن يوضي قلوبها وأن لنا غفلة أقلتنا. اللهم تجاوز عن سيئات أقلتنا عن القدوم إليك وامحو عنا ذنوبا حدثنا على الورود إليك واغفر لأبناء أمهاتي والمسلمين وأعتذر إليك شيخ محمد والحق لك وآسف على الإطالة وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم. تفضل يا محمد بكلمك يا شيخ. يا اخ محمد معنا انت الشيخ محمد تفضل بكلمك.
نعم اول اصلا ان الشيخ محمد الفري ادري شيخ محمد ان كنت تسمع محمد الفري كنت تسمع الله ربك قدم وخذ المايك الله يحفظكم وقال مقامك. طيب يعني اكتب يا شيخ محمد بالخاص حتى يرجع ان شاء الله الحين ان شاء الله تحصل منه. بارك الله فيكم. اقول يعني المقام ليس مقام يعني الوقت عندنا مقرر ولكن اذا كان يعني هناك سؤال فلعل الله ييسر نجيب عنه او نكتب وناتيكم جوابي بعد من اهل العلم. طيب يا اخوتي دام ان الامر كذلك الشيخ محمد لعله يعني ان شاء الله و لن أرى أحد عنده سؤال فلا ضير عن يعني نتكلم قليلا عن أهمية العلم في حياة الناس. أنه يا حب الله كما عرره وقد الجراح الرأسي حين استنصحه تلميذ الشافعي بأبيات قال له شكوت إلى حفظي فارشدني إلى ترك المعاصي وخبرني أن العلم ونور الله لا يؤتاه عاصي. سعرها أحبة نور، ونحن نراك نحيا في هذه الأيام ظلمة حالة، ظلمات بعضها فوق بعض، والله لو أخرج الواحد من يده لنكره، ومن لجعل له نور ملأه منه. فالعلم هو نور، هو كما عرفنا ميراث الأنبياء الذي لم ينطق الهوى، وإنما كان ما كان منه وحي يوحى، وحي من الله. فوجب أن يعتنى بأمر العلم ويجتنب طرق الغواية، تجتنب طرق الغواية ويجاهد الإنسان نفسه. الله عز وجل جعل العلم نتيجة التقوى، وجاء التقوى نتيجة للعلم. فأما في باب التقوى وأنها نتيجة للعلم، قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فجعل الناس خشية الله هم العلماء، هم العلماء. جعل الله عز وجل أكثر الناس خشية الله هم العلماء، وجعل التقوى مورث العلم. طيب حسن، دام أن الشيخ محمد وصل فلتهم الصورة. جعل التقوى مورد العلم بقوله: واتقوا الله ويعلمكم الله، تقوا الله ويعلمكم الله. أعلن إذن بهذه الأصلين الأصلين: تقوى الله والعلم تعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم: إن العلم بالتعلم وإنما الحلم التحلم. فتعلمك الله لكم أمو ولي العلم حرور محارة، وإنما العلم حبور فرص مع كتاب شيخ وتسجيل فوائد، هذا هو العلم. ومذاكرة أبو جوع سؤال، كما قال ابن عباس لما سئل كيف حسن العلم، قال: بلسان سؤول وبنقول. أسأل عز وجل أن يرق وإياكم علما نافعا وعملا صالحا مطبلا، وأغفر لنا والدينا المسلمين. وأعتذر للشيخ محمد الفي حفظه الله تعالى ولتهم شورك، فأدر العقل له، وإنما جئنا زائرين نستجع بما نلقي، فجزاه الله عنا جزاء. السلام عليكم ورحمة الله.
إذا كان عند الأخوان سؤال أو استفسار أو حب مناقشة في الموضوع، ما ترفع يده ويثري الموضوع بدل السكوت والصمت. إذا أحد عنده أخوان سؤال أو مناقشة أو شيء موضوع يحب يسأل عن نصحة تفضل. هذا الكتاب من أعظم الكتب، خاصة لطالب العلم المبتدئ، لأن الأحاديث التي فيه صحيحة. شرحه ابن قدامة وشرحه البسام كتابه تجل علام، وشرحه بطريق العيد كذلك. فهذه محاة لهذا الكتاب تزيله يعني عنه حيدا، وخاصة شرح السام شرح يعني من حيث معنى الكلمات ومن حيث الشرح الجمالي ثم من حيث الفوائد، فشرحه ممتاز وخاصة لطالب العلم المبتدئ. وأما شرح ابن دقيق العيد هو يكتب المسائل الأصولية، فهذا يصلح مثلا لا يفهمه غالبا لطالب علم المتمكن. نسأل الله أن ينفع به. بالنسبة لقيمة الآيات له، أنها في الأرض محرمة، وإن الله يحرم شيئا حرم ثمنه، قال عليه الصلاة والسلام. فعلى الأخ الذي تاب أن يتصرف بمال أو قيمة الآلة يتخلص منه، لأنه يعتبر حراما، يتخلص من هذا المال. ليس الباب الصدقة، وإنما باب تخلص من الإثم، من باب تخلص من الإثم. إذا حرم شيء حرم ثمنه، نسأل الله أن يتجاوز عنه وعنه، وأن يقبل توبته وأن يثبتنا وإياها السنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيانا الله بكم يا شيخ محمد ونفع بكم وعلمكم. هذا سؤال لأحد أخوة من بلاد غرب، يقول: عن نصيحة للشباب الذين يقيمون في نادي الكفر، أحسن الله إليك.
نصيحتي للذين يقيمون في بلاد الكفر أنهم إذا كانوا لا يستطيعون إقامة لبادة شعائر الإسلام أن يهاجروا وأن يتركوها إلى بلد إسلامي، لأن بقاءهم فيها يعتبر إثما وجن، وبقاءهم فيها
مع عدم استطاعتهم إظهار شعائر الإسلام لا يجوز، بل يجب عليهم الهجرة تكون في حقهم واجبة. أما إذا كانوا يستطيعون إظهار شعائر الإسلام وتأدية العبادات الدعوة إلى الله فلا بأس ببقائهم إذا استطاعوا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا فالهجرة بحقهم مستحبة. وأوصيهم نفسي بتقوى الله وبالتضلع إلى العلم الشرعي والكتاب والسنة وعفاة سلف أمة. والحمد لله الآن الاتصال ممكنة، فبإمكانهم أن يستفيدوا من المحاضرات التي عبر الأنترنت، بإمكانهم أن يستفيدوا من الأشرطة أيضا سواء بإرسالها أو بتحميلها وإنزالها من المواقع من الأنترنت على سبع ماء السنة، كالفهد بن عثيمين والباني بن فوزان أئمة الهدى مصابيع الدنيا، يستفيدون من هذه الدروس وينشرونها بلغات التي يسمون فيها. لكن أعيد فأقول إذا لم يستطيعوا أن يظهروا شعائر الإسلام فإنه تبعهم الهجرة وجوبا، وإلا بقاهم يعتبرون آثمين فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. وأما بالنسبة للمنكرات الأخرى فصيهم أيضا تقوى الله والغض من البصر وحفظ الجوارح من الوقوع في هذه المرات، فهي يسر وسهل في بلاد الغرب وفي الأخر، وقد افتتن المسلم بالوقوع فيها. من كان عزبا فليحرص على أن يزوج وأن يعف نفسه حتى لا أري شيء من هذه الأمور، عافانا الله وإياكم.
أنا الشيخ هذا أخ أيضا يسأل من الغرب، كنت أسأل بلغة الإنجليزية. السلام عليكم شيخ، عندنا مشى مع الزبيين وهم يكفرون حكام المسلمين وعلماءهم، فما هي نصيحة لنا جاها هلا؟
الحمد لله نصيحة ولأمثالك ثبتنا وإياهم على الحق، تناصح هؤلاء إذا استطعتم ذلك ووجدتم منهم قبولا للنصيحة، فاحرصوا على مناصحتهم وبيان ضلالهم بالعلم الشرعي بدليل الكتاب والسنة. وهذا ما يستلزم منكم أن تطلع من العلم الشرعي حتى تستطيع أن تناصحوا وتناقشوا وتبينوا الحق بدليله. وأما إذا لم تستطيعوا فاعتزلوا ذلك القول واسلموا بكم، قال عليه الصلاة والسلام لحذفه اليران واعتزل الفاقة كلها والتعب أصل شجرة حتى يأتيك الموت على ذلك، واعرف على الاتصال علماء علم السنة والإخوة الذين على المنهج السليم الصحيح السنة، واستجد من لقاءاتهم جلساتهم وناقش معهم المسألة العلمية حتى تزداد معرفتك وإزداد علمك. نعم
الله في شيء طاهري في سؤال عن طريق شرها أخذ يتأثير يقول هل الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة تعتبر من اللغو؟ بارك الله في صلاة عليه صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة تعتبر لغو.
ذكر العلماء أن من أركان الخطبة في الجمعة أن أحمد الله وأثني عليه وأن يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يأمر الناس بتقوى وأن يقرأ شيئا من القرآن، هذا حق خريط. لكن ما يفعله غير من الخطباء اليوم وهو قوله صلى الله وسلم وأمر بالصلاة عليه، الحقيقة هذا فيه نظر، بعض أهل العلم يرى هذا أمر من البدع فيروي ذلك الشيخ صالح الفضل حفظه الله، وربما كانت المداومة عليه من البدع، أما لو قالها ربما مرة ومرة فقد لا تكون البدع. أمر للمأمومين المصلين إذا سمعوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي عليه بينه وبين نفسه، كما أتت ذلك اللجنة دائما علمية للإفتاء دعوة الإرشاد أفتى بهذا أن يصلي بينه وبين نفسه سرا. أما بالنسبة للإمام فهي أركان الخطبة ابتداء، أما في آخر الخطبة يقول صلوا سلموا على من أمرتم صلاة السلام عليه، فنقول إن استمر عليها وجعلها ديدا له فإن هذا امتداع كما قال ذلك بعض أهل العلم. وأما من قال مرة وترك امرأة فأرجو أن يكون بأس إن شاء الله.
بارك الله فيك شيخنا وزادك علما. أنتني اسمع طريق الشبكة يقول أريد من الشيخ أن ينهني أعداء أنا الله من ضلال الصوفية. أخ عن طريق الشبكة يسأل أريد من الشيخ أن ينهني بعد أن قال الله من ضلال الصوفية. بارك الله فيكم.
أولا احمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الهداية قال الإمام الله العبطيس بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله جميعا في الرسائل والمسائل النجية ستاتية، قال من نعمة الله على عبده أن يوفقه إلى الإمام والسنة، من نعمة الله على عبده أن يوفقه إذا أسلم إلى السنة، يعني من سعادة العربي والأعجمي إذا أسلم أن يوفق إلى صاحب السنة. فنعمة الإسلام والسنة نعمة عظمى لا يعدلها نعمة، فحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الهداية واسأله التتعيها حتى تقاه. وطريق الذي قد كنت في طريق الصوفية طريق الضلال، طريق البدع والخرافات، طريق مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم. والسنة هي سفينة نوح ركبها جاء، ومن حاد عنها غرق وهلك. نسأل الله أن يثبتنا وإياك على سنة، فأكثر من الدعاء واحمد الله على ذلك، واحترم التضلع للشر، ان العلم الشرعي باذن الله عصمه من الفتن، ما زل مذل ولا ضل مضل الا يوم قال فقهه وعلمه فطر هواه على فقهه وعلمه، افرايت من اتخذ الهه هواه واضله على علم. نعم شرف يا من عنده علم، لكن هواه قد طغى على علمه فاعمى بره اعمى بصيره، فلم يرى من المعروف او المنكر الا ما اشرب قلبه من هواه والعياذ بالله. فنصيحتي لك ولإخواننا جميعا أن ما أرى الثبات على هذا المنهج وعلى هذا الدين يتولع من الشرع، لأن الشبهات كثير وأعداء السنة كثيرون، وكلهم يحرصون على أن تبتعد عن التمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعليها النواجذ. وتأمل النساء عضوا عليها النواجذ، أي من قوة التمسك بسنة، وأيضا حكم آخر وهو أن هناك من ينازعك هذه السنة فعض عليها بالنواجذ. إياكم ومحدث الأمور فإن كل بدعة ضلالة. نعم. بالنسبة للسؤال الأخ، نقول إذا كان المكان الذي تلقى فيه محاضرة أو الدرس بعيدا بعدا يزيد على 80 كيلو، فهذا سفر ولا يجوز لها أن تذهب إلا من هرب، سواء كان أخا أو زوجا أو ابنا بالغا. أما إذا كان المكان غريب بسيارة تنتفي بها الخلوة، يعني معها أكثر من امرأة، فلا. أما إن كانت لوحدها فلا يجوز، يعني هذا خلوة. أما من تصاحبها من الأخوات أيضا فهذا حتى تسأل الخلوة. والمرأة إن عرت على العلم الشرعي في بيتها فالأفضل، خاصة من جهة الأشرطة أو جهة الأنترد، فهذا أستر لها وأصل وأحفظ لها. لكن إن أرادت أن تذهب فلا حرج مع التحفظ، إن سفرا لا بد من المحرم. وأما إذا لم يكن سفر وإنما في داخل المدينة أو داخل المنطقة، فلا بد أن يكون معها شخص ثاني ثالث حتى تنتفي الخلوة بأس بها إن شاء الله.
من فرنسا يقول: شيخ، عندنا هنا في فرنسا قرار بمنع ارتداء حجاب الناس الحكومية، فموقف أولياء البنات المسلمات من هذا القرار، وهل يجوز
بنات
المسلمات
من
الحجاب
لأجل مواصلة؟ بارك الله فيكم. الحمد لله. أما بالنسبة لقرار منع الحجاب فرنسا، فلا شك أنه أمر خطير على المسلمين، لكن السؤال: هل يجوز لمرأتي أن أدرس في المدارس بدون حجاب؟ نقول: لا، تبقى في بيتها وتحافظ على حيائها وحجابها ومن يتق الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا كما أسلمنا قليل، قلنا إذا كان المسلم لا يستطيع إظهار شعائر دينه في بلاد الكفر فالإجابة في حق واجبة، هذه مسألة. المسألة الأخرى: ما هو الحجاب الذي يطالبون به الإخوة هنا في فرنسا والأخوات؟ حقيقة الحجاب الذي يطالبون به ما هو تغطية الرأس، وتظهر ما تريها وبجمالها وبمسائقها بألوانها تفتي الناس، هذا كله أظن أنها بهذا قد حجبت. بل إن رأيت أن بعضهن قد تنمصت بحواجرها، فهي داخلة تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنصة. فهذا وإن كان الحجاب على رأسها لكنها نامصة هي ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصيب أنهن يطالبن حجاب وقد أظهرن أبدين الزينة ولبسنا البطال والبعيد مخصرة وفتن أخذنا ثم ما بقي، وأي حجاب يتكلم عنه؟ نحن عندما نتكلم عن الحجاب نتكلم عن حجاب، نتكلم عن الحجاب الإسلامي الصحيح الذي كما قال فيه تبارك وتعالى يذنين علينا من جلابيبهن ذلك أن عرفنا فلين. قال ابن مسعود تذني الجلاب من على رأسها وتظهر عينا واحدة، تذني الباب من على رأسها وتظهر عينا واحدة، ليس حجاب فرنسا، ليس حجابا يدافع عن تغطية رأس، إنما الحجاب الكلام عنه هو حجاب عادة وحجاب الصحابيات وحجاب أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن أجمعين. يقول عائشة كنا على الركبان وإذا مر سالت إحدى خمرها على وجهها، هذا الحجاب الذي نطلب به. أما أولئك القوم فهو في الحقيقة طيل لشعر الرأس مع بقية ظهور مفاتله ولد البرالي وتحجيم العورة وإظهار المفاتل، فأي حجاب يتكلمون عنه؟ وينزل كثير من الدعاة عندما دعوا عن الحجاب حتى ظن الناس أن الحجاب فقط هو غطية الرأس. نحن عندما نتكلم عن الإسلام الصحيح ليس الحجاب الذي غطى الرأس فقط. الصلاة خلفه صحيحة، الصلاة كما يلبس البنطال صحيحة، لكن الأولى الأفضل أن لا تقدم إلا إنسان يعني عليه من اللبس ما لا يحجم عورته، عليه من اللباس ما لا يحجم عورته، يعني لباس سراويل الفضار الواسعة أو الرداء والقميص هذا أفضل. لكن لو وصل هناك قد تقدم شخص فلا حرج أن تصلي خلفه بشرط أن يكون عاجرا لركي، لبعض الناس بسجد تظهر عورته فلتنبه لهذا.
بارك الله في الشيخ. يعرف قراءة الفجار مجرد التفسير وليس لمعرفة الغيب، فهل هو كفر من قرأته معرفة أم نشأ عليها؟ وارك الله فيكم. عيد سؤال، إما أن قرأة الفجار مجرد التفسير ولا لمعرفة الغيب، فحقها كفر من قرأته معرفة؟ بارك الله فيك.
هذه اللي قراءة الفجار سواء لمعرفة الغيب أو للتسلية أمر لا يجوز ومحرم ومنكر، يواجه عليها توبة إغفار سواء كان حرمها من قرأه في علم الغيب أو من باب التسلية، فأقل ما يقال هذا أمر محرم ومنكر، فلا يجوز لها أن تفعل هذا الأمر. وهل يتسلى الإنسان بالمرأة؟ هل يتسلى الإنسان بشرب الخمر؟ هل يتسلى الإنسان بالزنا؟ هل يتسلى الإنسان بالكذب؟ لا يجوز التسلية بالمحرمات حتى لو كان من باب حبة طلاع، هذا خطن على دينها. أن تفتن فقد توافق صحيحا فتظن بهذه قد فتحت لها أبواب غيب، وقد يأتي الشيطان هذا أجز وأجل حتى تقع بما وقع في غيره. ربما أن قراء الفناجين قديما بدأوا بهذه الطريقة، ربما بدأ تسية ثم أصبح رهنة ثم أضعتهم، فليتبه من هذا المزلق خطير. أظن المسلمين هذا التضييق إلى هذه الدرجة بينهم الأذان في المراكز الإسلامية لأنهم يمنونها، لكن لا بأس أن يؤدي في نفس المركز لأن لا يحظى الصلاة إلا المسلمون. مثل هذه الشعائر يستطيعون أن يقيمونها في مراكزهم الإسلامية ليس في الشوارع بالمكرت السمعية، وإنما في مراكز إسلامية يستطيعون إقامة وأذان والنداء بالأذان للصلوات الخمس في المراكز. لكن ما دام أن يستطيعون أن يصلون أن يصلوا أن يصوموا وأن يقوموا بهذه الشعائر دون الحمد لله، أما إذا منعوا منها ضيق عليهم فهذا يعتبر من باب المنع من إظهار شعائر الإسلام وحينها تجب عليهم الإراهة.
السلام عليكم شيخ محمد، يجب تضيف الأخ زياد عندك القائمة، أخونا زياد عندنا ويانا في القائمة، يجب تضيف عند القائمة
أبو زياد الآن أضفناه عندنا في القائمة، لكن ذكرت التكست لا يعمل عرضان التكست لا أرى شيئا منه إنما الكلام فقط.
المهم الشيخ محمد الزياد يكلمني الخاص، يعني حبنا أن تضيفه وإن الله يتفق يكون يعني الخاص مكالمة بعد قليل. تفضل يا أخ عبد الله.
والله نصيحتي لوالديها أنهم إذا أذنوا وسمحوا بها فجزاهم الله خيرا، وأما إذا اشترط حق أنها تبقى في المدينة التي فيها الوالدان فيلزم في هذا الشرط أحق الشروط وفاء ما استحل في الفوج كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا اشترطوا في العقد أن تبقى في المدينة التي يكون فيها ولاها لا بد لبقائها. وأما إذا لم يشترطوا وصار أمر بالخيار افعل الذي يراه مناسبا من سفر أو بقاء. لكن ضابط في هذا هو إذا وجد هذا الشرط في العقد فلا بد من الوفاء به أما إذا لم يشترطوا فتستطيع أن تقنعهم بهذا الأمر وإن شاء الله سيسر. نعم
بارك الله فيكم. شبكة يسأل ويقول هل يجوز أخذ العلم عن مبتدع؟ هل يجوز أخذ العلم عن مبتدع؟ بارك الله.
أخذ العلم عن المبتدع لا يمن جانب أن يدخل البدعة في علم ذلك الطالب والتلميذ فقد يغذى بتلك البدعة. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يحرص أن ينتهي لا يخفي الذين يأخذهم العلم ممن عرف بسلامة المهج وصحة المعتقد. أما إذا ابتلي الإنسان بمعلم لا يوجد إلا هو فيأخذ ما يحتاجه بحذر لكن اليوم الحمد لله وعلى الاتصال بالعلماء الربانيين كثير حتى ولو كان الإنسان في أقصى الأرض يستطيع الاتصال بالهاتف أو عبر الإنترنت أو عبر الكتب والمراسلة. هذه ولله الحمد نعمة. لكن ربما قد كان في أزمنة ربما أن الإنسان لا يستطيع أن يتعلم على شيء إلا من هؤلاء الذين قد تلوثت أفكارهم أو عقائدهم بشيء من هذه الضلالات. لكن اليوم الحمد لله قد لا نقول بالعذر أحد فالحمد لله العلماء يمكن اتصال بهم ولو كنت في أقصى بقاع الدنيا. نعم
أخون يسأل ويقول صليت رجل صلاة العصر ثم علمت أنه طول القبور يكفر من لا يستغفر الرسول صلى الله عليه وسلم فأدوا صلاة العصر الظاهر أخذ كل يعني أنفسك عمله. بارك الله فيك.
بالنسبة لصلاتك خلف هذا الرجل لو كنت تعلم حاله لا يجوز لك الصلاة خلفه. أنا وقد صليت ولا تأتي إلا بعد الصلاة فصلاتك إن شاء الله صحيحة. لو لم تعلم بعد الصلاة فصلاتك إن شاء الله صحيحة وليس عليك إعادة. لكن ما أنت عقدتها فالحمد لله حسن ولا بأس بذلك. لكن لو كنت تعلم أنه يطول حول القبور فهنا لا يجوز لك أن تصلي خلفه طيب أنا أستاذنا الإخوان السلفي والإخوة لعلكم تذانون الآن الساعة لأبع وأكلمكم الآن ومغضبتان لأننا إن نلتقي في لقاء آخر. أستودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه. الحقيقة استأنست بلقائكم وشرفت والله بما أسئلتكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن قد وفق إلى وعر مشر رغباتكم وأسئلتكم وأعتذر عن الإجابة البقية لعلها إن شاء الله تكون مع أخسالة إن شاء الله إلى ذلك آخر جيبوا عليها في وقت اللاحق بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.